الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأرحب بكم في اللقاء الخامس مما يتعلق بدراسة فقه النوازل، ونتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن تاريخ دراسة النوازل، ونتكلم عن دراسة النوازل في العهد النبوي، فإن كثيرا من النوازل التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل الوحي وجاءت الآيات القرآنية ببيان حكم تلك النوازل. فلما جاءت التي ظاهر منها زوجها نزلت أوائل سورة المجادلة، ولما جاء ذلك الرجل الذي أكل أو شرب قبل طلوع الفجر نزلت الآيات التي في آخر سورة البقرة. قال ابن العربي رحمه الله تعالى: قوله تعالى فالآن باشروهن، معناه قد أحل الله لكم ما حرم عليكم، وهذا يدل على أن سبب الآية جماع عمر رضي الله عنه لا جوع قيس، فإن قيس جاء إلى أهله بعد غروب الشمس وهو صائم، فسألهم طعاما فلم يجد عند أهل بيته طعاما، فذهبت زوجته لتحضر له طعاما، فلما جاءت وجدته قد نام. وكان الحكم الشرعي في ذلك العصر أن من نام وجب عليه الإمساك إلى مغرب الغد، فبقي قيس صائما، فلما جاء من الغد سقط من الجوع، فنزلت الآيات بجواز الأكل إلى طلوع الفجر ولو كان الإنسان قد نام في أثناء ليله. وأما عمر رضي الله عنه فإن الحكم في أول الإسلام أن الرجل يحق له أن يجامع زوجته بعد غروب الشمس في رمضان إلى أن تنام، فإذا نامت وجب عليه حينئذ أن يمتنع من جماعها إلى مغرب الغد. فجاء عمر إلى زوجته فامتنعت منه بدعوى أنها قد نامت، فظن عمر أنها تتمنى عليه وأنها لم تكن صادقة في قولها. قال ابن العربي: قوله تعالى فالآن باشروهن معناه قد أحل الله لكم ما حرم عليكم، وهذا يدل على أن سبب الآية جماع عمر رضي الله عنه لا جوع قيس. وقال أيضا قوله تعالى وكلوا واشربوا، هذا جواب نازلة قيس بن صرمة، والأول جواب نازلة عمر، وبدأ بنازلة عمر لأنه المهم فهو المقدم. وقال القرطبي والمشهور أن نازلة هلال يعني في الظهار من الزوجة كانت قبل، وأنها سبب الآية. وقيل نازلة عويمر بن أشقر كانت قبل فنزلت، فالمقصود أنهم يقررون أن هذه الآيات قد نزلت في هذه النوازل. وقال الشوكاني رحمه الله هكذا القرآن ما زال ينزل مفرقا على حسب الحوادث المقتضية لنزوله. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في رمضان في ليلة القدر كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال إن أنزلناه في ليلة مباركة، ثم نزل بعد ذلك بحسب الوقائع. ومما يتعلق بدراسة النوازل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مسألة هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في حكم النوازل، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقال طائفة بأنه لا يحكم إلا بالوحي ولا يجتهد، وقال آخرون بل يجتهد، فإن أقر أصبح حكما شرعيا وأصبح وحيا بإقرار الله له، وهذا القول أصوب أقوال الأصوليين في هذه المسألة. قال ابن العربي رحمه الله: وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة 100 ناقة في نازلة سهل بن أبي حثمة إطفاء للثائرة. وقال الجصاص: قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى، احتج به من لا يجيز أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحوادث من جهة اجتهاد الرأي بقوله: إن هو إلا وحي يوحى وليس كما ظنوا، لأن اجتهاد الرأي إذا صدر عن الوحي جاز أن ينسب موجبه وما أدى إليه أنه عن وحي. وهكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهدون في النوازل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إما يقرهم وإما يغير اجتهادهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص رضي الله عنه: اجتهد. وقال وبين له أنه إذا أصاب فإن له أجرين، وأنه إذا أخطأ فله أجر واحد. قال الجصاص في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر، قال بعض أهل العلم: إنما أمره بالمشاورة فيما لم ينص فيه على شيء بعينه، فمن القائلين بذلك من يقول إنما هو في أمور الدنيا خاصة. وقال آخرون: كان مأمورا بمشاورتهم في أمور الدين والحوادث التي لا توقيف فيها عن الله تعالى وفي أمور الدنيا أيضا، كما هي طريقة الرأي وغالب الظن. وقد شاورهم يوم بدر في الأسارى، وكان ذلك من أمور الدين، وكان صلى الله عليه وسلم إذا شاورهم فأظهروا آراءهم ارتأى معهم وعمل بما أداه إليه اجتهاده. وكان في ذلك ضروب من الفوائد، أحدها إعلام الناس أن ما لا نص فيه من الحوادث فسبيل استدراك حكمه هو الاجتهاد وغلبة الظن، والثاني إشعارهم بمنزلة الصحابة رضي الله عنهم وأنهم أهل الاجتهاد وجائز اتباع آرائهم، إذ رفعهم الله إلى المنزلة التي يشاورهم النبي صلى الله عليه وسلم ويرضى اجتهادهم وتحريهم لموافقة النصوص من أحكام الله تعالى، والثالث أن باطن ضمائرهم رضي الله عنهم مرضي عند الله تعالى، ولولا ذلك لم يأمره بمشاورتهم، فدل ذلك على يقينهم وصحة إيمانهم وعلى منزلتهم، مع ذلك مع ما يدل عليه ذلك من العلم وعلى تسويغ الاجتهاد في أحكام الحوادث التي لا نصوص فيها لتقتدي الأمة بعده صلى الله عليه وسلم في مثله. وقال رحمه الله: استعمال الرأي والاجتهاد ورد الحوادث إلى نظائرها من المنصوص قد كان جائزا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم استمروا على طريقتهم في الاجتهاد، فإنهم قد تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم قبل وقوم اجتهادهم، فساروا على طريقة صحيحة في الجملة من طرائق الاجتهاد في النوازل والوقائع التي تحدث في عصورهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد قال الإمام أحمد: إنه ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في نظيرها، فإنه لما فتحت البلاد وانتشر الإسلام حدثت جميع أجناس الأعمال فتكلموا فيها بالكتاب والسنة، وإنما تكلم بعضهم بالرأي في مسائل قليلة. وقال الجصاص: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمعون في المسجد يتذاكرون حوادث المسائل في الأحكام، وعلى هذا المنهج جرى أمر التابعين ومن بعدهم من الفقهاء إلى يومنا هذا. وقال القرطبي: وما زالت الصحابة يختلفون في أحكام الحوادث وهم مع ذلك متآلفون. يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ومعلوم أن الصدر الأول لم يخبروا بما سمعوا من الأخبار ضربة واحدة، بل كانوا يخبرون بالشيء على حسب حال ونزول النوازل، مما يدل على أن الصحابة كانوا يأخذون أحكام النوازل من الأخبار التي يروونها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد عصر الصحابة استمر التابعون رضوان الله عليهم ورحمهم الله تعالى على طريقة الصحابة في دراسة النوازل والبحث عن أحكامها في الأدلة الشرعية. وكان أوائل مجتهدي التابعين قد اجتهدوا في المسائل في عصر الصحابة رضوان الله عليهم، ومن هنا استمر التابعون فمن بعدهم على السير على هذه الطريقة بالحكم على النوازل الجديدة. ومن أمثلة ذلك أنه لما أفتى الإمام مالك بعدم وقوع الطلاق وحرية المماليك المذكور في أيمان البيعة، سمى أصحابه ذلك نازلة، ثم استمرت النوازل إلى أن جاء عصر التدوين، فكتبت العديد من النوازل الفقهية ودونت أحكامها والاجتهادات الواردة فيها. وإذا نظر الإنسان في كتاب مثل كتاب مصنف ابن أبي شيبة أو مصنف الإمام عبد الرزاق وجد أن هناك العديد من الوقائع والنوازل الجديدة التي حكم فيها الأئمة باجتهاداتهم، فكانت نوازل في ذلك العصر. ثم بعد ذلك لما جاءت المذاهب الفقهية تكلم علماء وأئمة المذاهب في ما حدث في عصورهم من نوازل فقهية ورواها عنهم تلامذتهم. قال ابن الصلاح رحمه الله: بخلاف العصر الأول فإنه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث حينئذ قد مهدت وعرفت. وقال: وإنما قال بذلك من جاء بعدهم من الأئمة الناقلين لمذاهب الصحابة والتابعين القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل نهوضها، الناهضين بإيضاح أصولها وفروعها كمالك وأبي حنيفة وغيرهما. وبعد ذلك استمر فقهاء الشريعة في الحكم على النوازل التي ترد عليهم وبيان الحكم الشرعي فيها. وقد نص كثير من الفقهاء في مسائل فقهية عديدة على أنها نوازل، وأنه لم يوجد فيها حكم من المتقدمين، وحكموا عليها في أثناء كتبهم الفقهية. ثم بعد ذلك وجدت مؤلفات في النوازل الفقهية عني أصحابها بإفراد النوازل الفقهية بمؤلفات خاصة بها، وقد عني علماء مختصون بهذه النوازل وألفوا فيها، وكتبت طرائق مختلفة في النوازل، فبعضهم يرتب النوازل بحسب تاريخ ورودها إليه، وبعضهم يرتب هذه النوازل بحسب الأبواب الفقهية التي وردت فيها هذه المسائل. وهناك العديد من الكتب من العصور الأولى باسم النوازل الفقهية. ابن العربي ذكر أن له كتابا بهذا الاسم، وأبو الليث الحنفي أيضا ألف كتابا باسم النوازل. دراسة النوازل لا بد لها من أركان ولا بد لها من شروط، وحينئذ لا بد من النظر في هذه المسائل، ولا بد أولا أن نعرف المنهج الذي سار عليه علماء الشريعة في النوازل. يقول كثير من الفقهاء الحنابلة كما ورد في كشاف القناع وفي غيره. قال: وإن حدث ما لا قول فيه للعلماء تكلم فيه حاكم ومجتهد ومفتن فيرده إلى الأصل والقواعد. فهذا دليل على أن النوازل الفقهية إنما يتكلم فيها أهل الاجتهاد، لأن القضاء والفتوى لا تكون إلا من المجتهدين. ويمكن لنا أن نبين حقيقة الاجتهاد ونوضح المراد بالاجتهاد، لأن الاجتهاد كلمة قد اختلف فيها أهل العلم، وكثير منهم له اصطلاح في هذه الكلمة يغاير غيره من الاصطلاحات. والاجتهاد في اللغة بذل الجهد، يقال جهد الرجل في الشيء بمعنى جد فيه وبالغ. وأما تعريف الاجتهاد في الاصطلاح فإن بعضهم يقول هو بذل الجهد في العلم بأحكام الشرع، وبعضهم يقول الاجتهاد بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي. والذي يظهر أن الاجتهاد اصطلاحا هو بذل الوسع المعتبر شرعا لمعرفة حكم شرعي بطريق الاستنباط من الأدلة. والمجتهدون الناظرون في المسائل على أنواع: النوع الأول المجتهد المطلق، والمراد به من توفرت فيه أربع صفات، شروط الاجتهاد أربعة. الشرط الأول معرفة النصوص الواردة في المسألة المجتهد فيها، فمن لم يكن عارفا بهذه النصوص فلا حق له أن يجتهد فيها، ومعرفتها بمعرفة أعيانها وبمعرفة صحتها من ضعفها وبمعرفة إمكان الاستدلال بها من عدمه ونحو ذلك من أنواع معرفة الأدلة. الشرط الثاني معرفة قواعد الفهم والاستنباط وقواعد علم أصول الفقه، فمن لم يكن عارفا بالقواعد الأصولية فليس من المجتهدين. ولا يكفي معرفتها، بل لا بد من القدرة على تطبيقها وتنزيلها على مسائلها. الشرط الثالث معرفة مواطن الإجماع والخلاف، لئلا يتكلم الإنسان في مسألة قد أجمع عليها بخلاف ما أجمع عليه العلماء. والشرط الرابع أن يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم الأدلة الشرعية، فمن انتفى عنده أحد هذه الشروط فإنه حينئذ ليس من أهل الاجتهاد في شيء. والاجتهاد على أنواع: النوع الأول المجتهد المطلق، والمراد بالمجتهد المطلق هو الذي لا يتقيد بتقليد أحد، لا في الفروع ولا في الأصول، فإنه ينظر في القواعد الأصولية ويجتهد فيها، وقد يخالف ما ورد عن الأئمة السابقين بحيث يختار مرة قول بعضهم ويختار مرة قول آخرين في القواعد الأصولية، ففي علم الأصول لا يتقيد بإمام. وهكذا في الفروع، فهذا هو المجتهد المطلق. والنوع الثاني المجتهد المقيد، وهو الذي يتقيد في القواعد الأصولية بما ورد عن إمام من الأئمة، فهو لا يجتهد في الأصول وإنما اجتهاده في الفروع فقط. والمجتهد المقيد يقسمه العلماء إلى أربعة أقسام: النوع الأول أصحاب الوجوه، وهم الذين يتقيدون بأصول إمامهم لكنهم في الفروع قد يخرجون عن المذهب، فالوجه هو قول أحد الأصحاب الذي خرج به عن الروايات والأقوال الواردة عن الإمام. والنوع الثاني، ومن كان كذلك، من كان مجتهدا من أصحاب الوجوه فهذا له الحق بالنظر في الفروع الفقهية وفي النوازل الفقهية. النوع الثاني من أنواع المجتهدين المقيدين أصحاب الترجيح، وهم الذين يرجحون بين الروايات الواردة عن الإمام، فإذا كان هناك روايات كثيرة واردة عن الإمام فإنهم ينظرون بينها ويرجحون بعضها على بعضها الآخر. وهؤلاء أيضا يحق لهم النظر في النوازل الفقهية ويتمكنون من الحكم عليها من خلال قدرتهم الفقهية. النوع الثالث أصحاب التخريج، وهم الذين يكون لديهم القدرة على إلحاق النوازل الجديدة بالأصول وبالفروع الواردة عن أئمتهم. فإذا وردت لهم مسألة فقهية نازلة قاسوها على المسائل الواردة عن الإمام فألحقوها به. فهؤلاء لا يجتهدون في الحكم الشرعي، وإنما يجتهدون في قياس المسائل الجديدة على المسائل الواردة عن أئمتهم. وهذا الصنف قد اختلف أهل العلم هل يجوز تقليدهم أو لا، فقال طائفة بجواز تقليد هؤلاء، والأظهر من أقوال أهل العلم أن تقليدهم إنما يكون في موطن الضرورات، فإذا اضطر الناس إليهم ولم يجدوا فقهاء إلا هم جاز حينئذ أن يقلدوا. والنوع الأخير من أنواع المجتهدين المقيدين هم أولئك الذين أصحاب الحفظ، هم أصحاب الحفظ، وهم الذين يحفظون ما ورد عن أئمتهم من قواعد وفروع، ويعرفون فقه أصحاب المذهب، ويعرفون مواطن بحث المسائل الفقهية في الكتب الفقهية. وهذا الصنف هم أصحاب التعليم ولهم فضل عظيم فيه، وهم الذين يعرفون موطن بحث المسائل، لكنهم لا يجتهدون، ومن ثم فليسوا من أهل الفتوى ولا القضاء، ومن ثم فليس لديهم أهلية للنظر في النوازل الفقهية. بقي هنا مسألة، وهي مسألة تجزؤ الاجتهاد، وذلك أن الاجتهاد يمكن أن يتجزأ بحيث يكون الإنسان قادرا على الاجتهاد في مسألة، وإن لم يكن قادرا على الاجتهاد في مسألة أخرى. وبالنسبة لتجزؤ الاجتهاد هذا من الأمور السائغة، لأن الأئمة قد عرضت عليهم مسائل كثيرة فكانوا حين ذاك يتوقفون في بعضها ويفتون في بعضها الآخر، وما ذاك إلا لأن الاجتهاد متجزئ عندهم. ومما يتعلق بهذا الباب ما يتعلق بالاجتهاد الجماعي وأثر في دراسة النوازل الفقهية. الاجتهاد الجماعي مصطلح قد يراد به معنيان. الأول الاجتهاد التشاوري، بحيث يجتمع جماعة يتشاورون فيما بينهم ويستخرجون الحكم الشرعي بناء على ما كان عندهم من استشارات، فهم يتشاورون فيما بينهم بناء على ما يكون عندهم من إشارات. قبل أن أدلف إلى ما يتعلق بالاجتهاد الجماعي أبين أنه لا ينظر في، أو أؤكد على مسألة أنه لا ينظر في النوازل إلا من كان لديه أهلية للنظر فيها بأن يكون من أهل الاجتهاد. وقد اشترط الفقهاء في القاضي والناظر والمفتي الاجتهاد، ويعلل ذلك بأنه ليكون عنده معرفة بالأحكام ومعرفة بأحوال الناس، وحينئذ لا يحتاج إلى استفتاء غيره في الحوادث، لأنه بالمراجعة والسؤال لغيره يخرج عن رتبة الاستقلال. جاء في التلقين القاضي عبد الوهاب: ولا يستقضى إلا فقيه من أهل الاجتهاد لا عامي مقلد، لأنه يحتاج فيما ينزل من الحوادث إلى الاجتهاد. ولعلي إن شاء الله تعالى أنقل بعض النصوص فيما يتعلق بهذا في المحاضرة القادمة بإذن الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.